وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ماذا فعل أبو لبابة لتنزل فيه هذه الآية؟ وكيف اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر الصلاة في بني قريظة؟ وما هو أدب الخلاف؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. فأهلا وسهلا. من اليوم تعارفنا ونطوي ما قد جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. في بداية هذه الحلقة المهمة جدا من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، كثير من الناس يختلف مع إخوانه ومع أحبابه، وبسبب الاختلاف تحدث الفرقة. لو علمنا وعرفنا كيف تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، كيف اختلفوا وكيف أقر النبي هؤلاء، لما حدث خلاف بيننا وبين إخواننا. أسعد بكم كثيرا كما أسعد بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب.
الله يحفظك. من أجل المواقف التي حدثت مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أولا شيخنا، صحت هذه القصة والدروس المستفادة منها؟ الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه وبعد. أما القصة فهي صحيحة، جاء ذكرها بطولها في الكتب الصحيحة، ولكن الخلاف هنا في بين روايتي البخاري ومسلم. جاء في رواية مسلم صلاة الظهر، وليست صلاة الظهر وليست صلاة الايه، صلاة العصر. لكن في العموم القصة صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام بالفعل قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة أو الظهر إلا في بني قريظة. الإشكالية هنا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما أدركهم الوقت، أدركهم الطريق، أدركهم الوقت وهم في الطريق، وقت الصلاة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أم كانت صلاة العصر،
من كانت أظن العصر هي الراجحة طبعا،
هي الراجحة. نعم. قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي قريظة، امتثالا لأمر من؟
النبي محمد،
النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض الآخر بل نصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد منا ذلك. طب إذا ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحث،
الحث على السرعة والاستعجال والوصول. نعم. في أقرب وقت ممكن.
نعم شيخ.
إذا نستطيع أن نقول هذا اجتهاد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه،
هذا اجتهاد. نعم. من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعلم الأمة كيف يكون أدب الخلاف.
نعم.
بين يعني المتخالفين في قضية معينة أو في مسألة معينة.
نعم.
خاصة إذا كانت هذه المسألة مسألة إيش، فرعية.
نعم.
وليست أصلية. فالمسائل الأصلية الثبوتية التي يعني أجمع عليها أهل العلم والتي جاء فيها نص صريح في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال للاجتهاد فيه.
نعم.
لأنه لا اجتهاد في وجود النص يعني. لكن هناك مسائل فرعية، الصحابة هنا يعلمون الأمة كيف يكون الخلاف حتى في مثل هذه المسائل الفرعية. هذا المشهد أخي الحبيب دلالة مهمة جدا.
نعم.
على أصل من الأصول الشرعية الكبرى، وهو تقدير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع، واعتبار كل المتخالفين أو المختلفين في هذه المسائل نعتبره معذورا ومثابا في نفس الوقت.
نعم.
يعني نلتمس له عذرا
بين الأجر والأجر،
ويثاب في, 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 في نفس الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمجتهد، لكن المجتهد ليس كل الناس، يعني ليس كل الناس أهل اجتهاد.
نعم.
لكن المجتهد فعلا سواء كان حاكما أم محكوما، لكن يستطيع أن يجتهد، عنده أدوات الاجتهاد.
نعم.
اعترف له بأنه يستطيع أن يجتهد، هذا إذن إن أصاب له،
يعني ليس كلام مباحا لأي أحد،
ليس لأي أحد طبعا، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. فله إيه؟
نعم.
له أجر واحد.
عفوا فضلت الدكتور، بس أسأل، هل هذا في الفروع فقط؟ أحيانا في مسائل تتعلق بالأصول، بل أحيانا تتعلق بالاعتقاد ويكون الخلاف فيها سائغ لاعتمادهم على مثلا أحاديث واختلاف صحابة ولهم سلف في هذا الأمر.
الاختلاف في مسائل العقيدة والمسائل اللي هي الأصول الثابتة في ديننا، إذا حصل هناك اختلاف لابد وأن يخضع هذا الاختلاف لنصوص آكدة.
ممتاز.
لن يخضع للاجتهاد الشخصي
تمام.
ولا الاستنباط العقلي، وإنما لابد أن تكون هناك
نصوص ثابتة
آكدة. نعم. لابد أن يكون هناك وجه من وجوه اللغة العربية مثلا.
نعم.
لابد أن يكون هناك تأويل معين يؤخذ به وقال به العلماء وغير ذلك يعني.
نعم.
المسألة لا تؤخذ هكذا.
نعم.
لكن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع هو في الحقيقة معاندة للحكمة الربانية والتدبير الإلهي في تشريعه عز وجل.
نعم.
لأن التشريع الإسلامي لم يأتي للناس هكذا جامدا كما يظن البعض في قالب واحد لا تستطيع أن إيه؟
وإنما قواعد مرنة،
وإنما في هناك القواعد التي نستطيع، ولو كان ذلك ممكنا يعني لو كان ممكن إن الأمر يؤخذ على هذا النحو الذي يظنه البعض لكان أولى العصور به عصر من
النبي محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أولى الناس به ألا يختلفوا هم
أصحاب النبي،
لكان أولى الناس ألا يختلفوا هم أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم.
لكنهم اختلفوا هنا في هذا المشهد يعني. ومن الفقه ألا يعاب وألا ينكر على من أخذ بظاهر حديث النبوي أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى، كذلك لا يعاب على من استنبط من النص معنى يخصه. هو لم يسرح بعيدا عن النص لكن استنبط من النص معنى إيش؟
يخصه،
معنى يخصه. هذه مسائل الاجتهاد خاصة في مسائل الفروع التي قال فيها العلماء. ولذلك ابن حجر رحمه الله علق تعليقا طيبا جدا على هذا المشهد فقال: وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين، يعني رواية البخاري ومسلم، باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، يعني قبل أن يأتي أمر النبي عليه السلام من كان سامعا مطيعا هو كان خلاص صلى الظهر فعلا يعني وقت الظهر كان دخل أصلا يعني، وبعضهم لم يصليها، فقيل لمن لم يصليها: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني
قريظة،
إلا في بني قريظة، ولمن صلاها: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
يعني احتمال الاثنين.
ابن حجر رحمه الله كلام نفيس جدا ومهم جدا،
الجمع بين الروايتين
يعني حتى نفهم جميعا أنه لا خلاف، ما كان هناك خلاف يعني.
ممتاز.
خلاص. هؤلاء الذين صلوا الظهر وهؤلاء الذين لم يصلوا الظهر.
المشكلة فضلت الدكتور هي في تصرفنا نحن الآن عندما نختلف، ما هو الواجب علينا حينما أنا أختلف مع أخي؟ ماذا أفعل وماذا هو يفعل وماذا يتصرف معي؟
لابد أن تكون هناك أخوة صادقة حتى في مسائل الخلاف، لابد أن تكون هناك مرونة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحن أولى أن نتعامل بمثل هذه الآيات مع بعضنا بعضا.
نعم.
والمسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، حتى لو وجدت خطأ من أخيك يا أخي لا تتعجل الحكم عليه بأنه كذا وكذا، ولا تتعجل بالتشهير به، ولا تتعجل بالوقوف أمامه وصده عن دعوته، لا لشيء إلا لأنك اختلفت معه في مسألة فرعية. هذه في المسائل الفرعية، مسائل الخلافية بين الفقهاء القدامى، انظر كيف كان أدب هؤلاء مع بعضهم، حتى وإن كانوا يختلفون في مذاهب، يا أخي مذاهب كبيرة جدا يعني. قيل للشافعي رحمه الله يوما: يزورك أحمد وتزوره؟ قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. من الذي يتكلم بهذه الكلمات؟ الشافعي رحمه الله يتكلم عن واحد يعتبر من تلاميذه وهو أحمد رحمه الله، لكن شوف الأدب الجم بين أهل العلم والتراحم الذي كان بينهم على الرغم من خلافات كبيرة جدا ربما يعني حصل بسببها معارك ومطاحن
بين الأتباع
والمقلدين. نعم.
نعم.
فنحن يعني بحاجة إلى أن نعود إلى نهج هؤلاء الأئمة الكرام حتى في مسائل الخلاف فيما بيننا.
أيضا فضلت الدكتور في موقف حدث في غزوة